القدس هي مفتاح السلام في المنطقة.
هي خط فلسطيني أحمر لا يمكن تجاوزه.
هي عمقنا الديني والتراثي والحضاري، فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.
هي عطر الماضي وعبق الحاضر وصورة المستقبل الفلسطيني المشرق.
إنها القدس العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة.
زهرة المدائن، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم عارف سليم.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتضمن حلقة هذا اليوم عدة فقرات، أولها كلمة القدس وعنوانها الدبلوماسية الفلسطينية ترتفع إلى مستوى التحديات التي تواجه القدس، ثانيها أخبار وتقارير مقدسية، ثالثها بوابات القدس. ويتحدث في هذه الفقرة السيد أحمد طه، خبير الآثار، رئيس قسم الآثار الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. رابعها القدس في التراث الإسلامي. خامسها إلى القدس مع التحية، ويقدمها في هذه الحلقة الكاتب عيسى قراطع، رئيس نادي الأسير الفلسطيني. فإلى الفقرة الأولى. كلمة القدس. لأن المسجد الأقصى المبارك في خطر محدق داهم وواقع لا محالة بقرار ما يسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ولأن القدس تتعرض للهضم والاستيعاب الإسرائيليين وخطر الاجتياح الإسرائيلي الاستيطاني العارم، حيث لن يبقى من القدس الشرقية ما نتحدث عنه بحلول عام 2020 حسب تقديرات خبير الاستيطان السيد خليل التفكجي، طالما ان عجلة الاستيطان ومصادرة الاراضي تحث خطاها لتطوي القدس طيا لتحقيق مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى، والتي تضم 15% من مساحة الضفة الفلسطينية. ولأن صناع القرار السياسي في إسرائيل الآن هم أسوأ ما أفرزه المجتمع الإسرائيلي من حيث الميل إلى التطرف والمغالاة والاستهتار بالحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس، لهذا كله استشعرت الدبلوماسية الفلسطينية حجم الخطر المحدق بالقدس. فكانت زيارة السيد الرئيس ياسر عرفات الى المملكة العربية السعودية ولقاؤه بالعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز الذي ايد على الفور دعوة السيد الرئيس ياسر عرفات الى عقد اجتماع عاجل للجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي. وكانت جولة السيد فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمكلف بملف القدس عبر عدد من الأقطار العربية الخليجية، حيث التقى المسؤولين فيها وأقام المحاضرات والندوات شارحا أهداف المخططات والمكائد التي تدبر للقدس، مؤكدا أن القدس هي قضية العرب والمسلمين الأولى، ومعززا في ذات الوقت التلاحم الشعبي والرسمي خلف قضية القدس. كما انتظمت في القاهرة ندوات عربية وإسلامية، وكان آخرها ندوة الإسلام وحوار الأديان، حيث أصدرت القرارات والتوصيات التي تؤكد الرفض لما جاء في قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بخصوص السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، كما تؤكد في ذات الوقت على عروبة القدس. وفي هذا الإطار أيضا قام السيد محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني وسفير فلسطين إلى جامعة الدول العربية برفع مذكرة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد المجيد، يحيطه فيها علما بالتطورات الخطيرة التي تتعرض لها القدس من أخطار تهدد مستقبلها العربي والإسلامي. وقد أفرز المجلس التشريعي الفلسطيني لجنة خاصة بالقدس تسمى لجنة القدس، وتتركز مهمتها في متابعة تطورات المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، وتعتبر نفسها في حالة انعقاد دائم. هذه النشاطات الفلسطينية على أهميتها ينبغي أن يواكبها نشاط عربي وإسلامي على نفس المستوى من تحمل المسؤولية ومن الجدية والمثابرة، وبما يتناسب مع حجم الخطر الذي تتعرض له المدينة المقدسة، ذلك لأن القدس ليست فلسطينية فحسب، لكنها عربية القلب واللسان، إسلامية الفكر والمحتوى الثقافي. إن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي بقرار من رب العالمين، حيث يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن فإننا لن نقول فقط ما قاله عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم لأبرهة الحبشي الذي جاء ليهدم الكعبة، لن نقول فقط للبيت رب يحميه، لكننا مع يقيننا بأن للأقصى ربا يحميه، فإننا كفلسطينيين لن نتوانى عن فتح صنابير الدم دفاعا عن الأقصى إذا مست قدسيته وكرامته من قبل المستوطنين. فالأقصى دونه المهج والأرواح، ونستهين في سبيله بكل غال ونفيس. Thank you. أخبار وتقارير مقدسية.
أثار قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية السماح لمجموعات دينية يهودية متطرفة أمثال أمناء جبل الهيكل وحي وقائم بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك ردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين الفلسطينيين ومسؤولي الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة، إضافة إلى التنديد بهذا القرار من قبل نواب القدس المجلس التشريعي الذين اعتبروا قرار العليا الإسرائيلية بأنه تطور خطير وتأزيم للأوضاع القائمة والتي تهدد بالانفجار. الشيخ محمد حسين مدير المسجد الأقصى قال إن دخول المتطرفين اليهود الخميس الماضي إلى الحرم القدسي الشريف وتحت حماية من الشرطة الإسرائيلية يندرج في إطار الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى ومحاولة الجماعات اليهودية المتطرفة إيجاد موطئ قدم لها. وأكد فضيلته أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة لن تسمح لهؤلاء أن يحولوا زياراتهم وجولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم إلى إقامة دائمة يقيمون خلالها طقوسهم وشعائرهم الدينية. أما المهندس عدنان الحسيني مدير إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس فأكد أن ترتيبات الدخول إلى الحرم القدسي الشريف وتنظيم الزيارات والجولات السياحية في باحاته هي شأن خاص بالمسلمين وحدهم، وقال لن نسمح بوضع يتيح للمتطرفين والجماعات اليهودية فرض أمر واقع، فالمسجد الأقصى خط أحمر على الإسرائيليين إدراك مخاطر تجاوزه. وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الوطنية حسن طهبوب حذر من أي محاولة إسرائيلية للمس بالوضع القائم في الأقصى وقال لقد دافعنا طيلة السنوات الماضية عن حرمة هذا المكان وقدسيته ودفعنا ثمنا غاليا من دماء الشهداء ونحن مستعدون لمزيد من التضحيات إذا تطلب الأمر منا ذلك مستقبلا. وأضاف المسجد الأقصى جزء من عقيدة أكثر من مليار مسلم وأي اعتداء عليه هو اعتداء على العقيدة الإسلامية لن نسمح به بأي حال من الأحوال. من ناحيته اعتبر النائب أحمد هاشم صغير رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن تمكين متطرفين يهود الدخول إلى الأقصى بأنه تدخل طم في ولاية المسلمين على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وحذر صغير من النتائج الخطيرة لهذا القرار والذي قد يترتب عنه عودة لأعمال العنف وعلى نطاق واسع. أما النائب حاتم عبد القادر مقرر لجنة القدس في التشريع فوصف دخول متطرفين يهود المسجد الأقصى الخميس الماضي بأنه مس بحرمة المسجد الأقصى واعتداء خطير عليه، وحمل عبد القادر الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي أحداث عنف تقع مستقبلا في حال تكررت محاولات دخول الجماعات العنصرية إلى الحرم القدسي الشريف، مذكرا بمجزرة الثامن من شهر تشرين أول عام 90 والتي أودت في حينه بحياة 19 شهيدا وإصابة المئات لدى محاولة جماعة جرشون سلمون الدخول إلى الأقصى لأداء الصلوات والشعائر اليهودية في ساحاته. وتعتبر عملية الدخول الأخيرة لمجموعات يهودية متطرفة إلى الأقصى آخر محاولة تقوم بها هذه الجماعات للمس بالوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، وهي تدخل في إطار احتفالاتهم بذكرى خراب الهيكل حيث تسعى هذه الجماعات إلى بنائه من جديد مكان المسجد الأقصى زاعمة أن الأقصى شيد على أنقاض الهيكل المزعوم. وتتصدر جماعتا أمناء جبل الهيكل وحي وقائم اليهوديتين المتطرفتين الجماعات الدينية المتزمتة التي تسعى للسيطرة على الأقصى مستخدمة وسائل عديدة لتحقيق أهدافها سواء بالتظاهر ومحاولات التسلل عبر بوابات الحرم أو من خلال استعال الأحداث الدامية والسيطرة على مباني وعقارات تطل على ساحات الأقصى أو تقع قريبا منها عبر أزرائها الاستيطانية المختلفة مثل عطيرة كهنيم وعطيرة ليوشنا وهما من الجمعيات اليهودية الاستيطانية التي تمكنت خلال سنوات الاحتلال الماضية من السيطرة على عشرات المنازل في قلب البلدة القديمة من القدس، وأسكنتها بأكثر من 50 عائلة ينتمي أفرادها إلى اليمين الديني المتزمت، كما توفر الكنس التي أقامتها هذه الجمعيات داخل القدس القديمة فرص التعليم التوراتي المتزمت لمئات الشبان اليهود من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
محمد عبد ربه مراسلنا في القدس. وهذا تقرير عن المجلس التشريعي وما دار من نقاش حول مدينة القدس في جلسة الثلاثاء الماضي في بيت لحم. أعدت التقرير الزميلة وفاء البحر. خصص أعضاء المجلس التشريعي جلسات المجلس والذي عقد في مدينة بيت لحم وعلى مدى 3 أيام متواصلة ابتداء من الثلاثاء الماضي مجمل الحوارات والنقاشات والمداخلات حول موضوع مدينة القدس وما تتعرض له من أخطار محدقة تستهدف تهديد هذه المدينة المقدسة. وأكد سيد أحمد قريع أبو علاء رئيس المجلس في بدء الجلسة الخاصة أن عملية السلام لن تكون مظلة يمر من خلالها الاستيطان والممارسات ضد القدس. ومن جهته طالب النائب نبيل عمر بتشكيل لجنة لإنقاذ القدس، كما طالب بإنشاء لجنة استراتيجية خارجية من فلسطينيين وعرب ومسلمين لإنقاذ القدس ولتحويل الوجود الفلسطيني المتلاشي الى وضع ثابت ومتجذر. وقال ان العمل على الارض اهم من مهرجان تضامني، وان نبني غرفة على ارض القدس اهم من كل المظاهر الساذجة بالتعبير عن رفضنا للاجراءات الاسرائيلية، مشيرا على ذات الصعيد بان على اصحاب رؤوس الاموال ان يساهموا في بناء احياء سكنية تعزز الوجود الفلسطيني في القدس. كما طالب النائب برهان جرار القيادة والشعب بالتضامن والوقوف مع اهالي القدس ورفع شعار الارض مقابل الارض، في حين نوه الوزير افريح ابو مدين الى ان مشروع اسرائيل للقدس الكبرى هو مشروع عاصمة لاسرائيل الكبرى. كما اعتبر النائب مروان البرغوثي ان هناك تقصيرا تاريخيا حيال مدينة القدس تتحمل مسؤوليته منظمة التحرير الفلسطينية، متمنيا على السلطة الوطنية ان تأخذ دورها الريادي على هذا الصعيد والا ينتهي موضوع القدس ونحن نشاهد ذلك. واما خبير الاستيطان السيد خليل التفجي مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية فقد قدم شرحا تفصيليا عن مجمل الانتهاكات الاسرائيلية التي من شأنها نزع عروبة القدس وتهويدها بالكامل، حيث اشار في معرض حديثه الى مدى خطورة الشارع رقم 45 الذي تحدث عنه الوزير الاسرائيلي اريل شارون الذي يبدأ من تل ابيب ويتفرع الى القدس ومطار القدس والى الغور، ومن قلنديا يتفرع الى القدس الغربية الى شارع رقم 60 في بيت جالة حتى كفار عطسيون، ويوازي شارع 45 شارع اخر هو عابر ما يسمى بالسامرة. وذكر ان المخططات الاسرائيلية موجودة منذ حكومة حزب العمل، والحكومة الجديدة التي تعمل على اعادة فتح جرارات ملفات المخططات القديمة وتنفيذها على الارض، مشيرا الى مصادرة 1500 دنم لصالح مستوطنة افراد، وسيتم انشاء 1026 وحدة سكنية عليها، وبهذا تصبح مساحة البناء في افراد 1,414,521 مترا مربعا، وتشكل هذه المستوطنة جزءا من مشروع القدس الكبرى التي تشكل 15% من مساحة الضفة الفلسطينية. وقال التفجي مخاطبا اعضاء المجلس انه اذا لم يحدث شيء لانقاذ القدس فلن تكون هناك قدس عربية عام 2020، مؤكدا ومن خلال احصاءات موثقة
ان اسرائيل تضع يدها على 74% من القدس الشرقية، وان الاغلبية فيها للمستوطنين اليهود. وافاد ان هناك امكانية للبدء بوضع استراتيجية وطنية لبناء 15,000 وحدة سكنية واعادة ترميم البلدة القديمة، هذا في حالة اذا ما توفرت الاموال اللازمة لذلك. واشار الى ان اسرائيل رصدت 8.5 مليون دولار للبناء في سلوان، وتساءل بدوره عن مفهوم مدينة القدس بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، وقال: هل هي قضاء القدس ام محافظة القدس ام هي حدود البلدة القديمة؟ واضاف قائلا: للأسف نحن ليس لدينا مفهوم واضح ومحدد حيال القدس كما هو لدى اسرائيل التي تضع مفهومين للقدس الموسعة والقدس الكبرى التي تشكل 15% من مساحة الضفة الفلسطينية. كما قدم الدكتور جاد اسحاق مدير مركز الابحاث التطبيقية شرحا بمساعدة الحاسوب عن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاغوار والقدس وعلى طول الخط الاخضر، وعن المناطق العسكرية المغلقة التي هي امتداد للمستوطنات القائمة. وخصص الدكتور جاد اسحاق حديثه عن مشروع بناء 2165 وحدة سكنية لليهود الارثوذكس في مستوطنة البوابة الشرقية في شعفاط واخرى في جبل ابو غنيم، وقال ان نسبة 30% من المستوطنات فارغة، وبقرار بسيط يتم زيادة عدد المستوطنين الى 30%، وشدد على اهمية ايجاد اليات عمل جادة لانقاذ الارض ولانقاذ اهالي القدس وانقاذ هذه المدينة المقدسة التي تعتبر الرمز الحضاري والوطني للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية. ومرة اخرى الى الزميل محمد عبد رب مراسلنا في القدس والتقرير التالي:
مع اقتراب 28 من شهر آب القادم، وهو الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا الإسرائيلية لترحيل عرب الجهالين من منطقة سكناهم الحالية قرب أبو ديس شرق مدينة القدس، يواصل مقاولو ومتعهدو البناء الإسرائيليين أعمال البناء الكثيف في محيط مستوطنة معالي أدوميم التي توسعت خلال الأعوام القليلة الماضية في جميع الاتجاهات، مبتلعة مساحات شاسعة من أراضي بلدة أبو ديس، ومهددة بطرد نحو 50 عائلة بدوية من عرب الجهالين من أصل 350 عائلة ينتشر أفرادها البالغ عددهم قرابة 2500 نسمة على امتداد الطريق الواصل ما بين القدس أريحة في مضارب من بيوت الشعر وصفيح الزينكو. ولا يأبه الإسرائيليون كثيرا لمصير هذه العائلات البدوية الفلسطينية التي هجرت من موطنها الأصلي في تل عراد ببئر السبع، لذا يواصلون تقدمهم نحو مضارب هؤلاء الذين باتوا بقايا صغيرة متناشرة أشبه ببقايا القهوة في كوب ضخم، تحيط بمضاربهم وبيوت الصفيح التي يقيمون فيها بنايات إسمنتية ضخمة وطرقات وجسور تتقاطع بين المضارب وسكن الجهالين بصورة قاسية تدلل على عنف الهجمة وكثافة أعمال الاستيطان الجارية على قدم وساق. وتعتبر مستوطنة معالي أدوميم التي أنشئت في العام 75 واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي تقع عند التخوم الشرقية لمدينة القدس المحتلة، وقد اختيرت سلسلة جبال مرتفعة تطل على طريق القدس أريحة موضعا استراتيجيا لمباني هذه المستوطنة التي كبرت وتوسعت بسرعة فائقة خلال السنوات العشرين الماضية. وقد أقيمت المستوطنة على أراض صودرت من أصحابها من بلدتي العزرية وأبو ديس عام 70، ومنحت مجالا حيويا وصلت مساحته إلى 37,000 دنم تمتد من شرق العزرية حتى غور الأردن، وتشمل معالي أدوميم كمنطقة صناعية ومشور أدوميم كمنطقة صناعية تصل مساحتها إلى 1600 دنم، أقيم عليها 100 مصنع في مجالات صناعية مختلفة، كما خصص لها ما مساحته 4,100 دنم احتياطي لغرض توسعها. ووفقا لخليل تفجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، فإن مخطط معالي أدوميم لسنة 2005 يتضمن استيعاب 50,000 مستوطن، أي بزيادة مقدارها 30,000 مستوطن عن العدد الحالي لسكان هذه المستوطنة، لتصبح بالتالي أكبر مدينة استيطانية في الضفة الغربية، تليها مستوطنة أريئيل قرب نابلس، في حين ستصبح المدينة الاستيطانية الثانية بعد مودعين التي تضم 8 مستوطنات ويقطنها قرابة 250,000 مستوطن. وفي واقع الحال فإن معالي أدوميم تضم عدة أحياء استيطانية، هي معالي أدوميم، بسجات أدوميم، مقديم والسيمة حسدي. وفيما يصل عدد الوحدات السكنية في هذه المستوطنة حاليا إلى 4500 وحدة سكنية، يقوم الإسرائيليون بأعمال بناء 5500 وحدة سكنية جديدة قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من المستوطنين. وقد شيدت مباني هذه المستوطنة على نحو 7500 دنم من أصل 37,000 دنم صدرت لصالح معالي أدوميم. واستنادا إلى تفجي، فإن هناك مشروعا خاصا لبناء منطقة تجارية وسياحية خلف حي زعيم باتجاه مستوطنة كفار أدوميم، لإنشاء حزام استيطاني متصل يمتد من النبي يعقوب مرورا بالبوابة الشرقية على أراضي شعفاط، فمعالي أدوميم، كيدار، رمات قدرون، غوش عسيون، فيما يعرف بحزام القدس الكبرى. وباكتمال البناء الاستيطاني في معالي أدوميم وامتداداتها، ستتحول هذه المستوطنة إلى مدينة مترامية الأطراف تمتد حدودها من شرق العزارية حتى متسبي يريحو، وتضم مستوطنات إيلون، كفار أدوميم، نيفي برات، ومشور أدوميم، ومن الغرب مشارف القدس، ومن الجنوب كيدار، رمات قدرون، غوش عسيون، لتتصل بالمنطقة الغربية ابتداء من جفعات زيف، يصل ما بينهما شارع رقم 45 الممتد من تل أبيب حتى مطار قلنديا، فمستوطنة النبي يعقوب، ومن هناك إلى معالي أدوميم.
بوابات القدس. ويقدمها السيد احمد طه، خبير الاثار، رئيس قسم الاثار الاسلامية بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
لمدينة القدس عدة ابواب، حوالي 7 ابواب. الباب الأول باب العمود، ويقع في الجهة الشمالية من سور القدس. الباب يعود إلى فترات قديمة رومانية، وقد بني في فترة إسلامية حديثة في الفترة العثمانية. الباب الثاني باب الجديد، ويقع في الجهة الغربية من القدس القديمة، وقد فتح في الفترة العثمانية، في أواخر الفترة العثمانية. الباب الثالث باب الخليل، ويقع في بالقرب بين الباب الجديد والباب النبي داود في الجهة الجنوبية الغربية من سور القدس، وقد سمي هذا الباب نسبة لأبونا إبراهيم الخليل، لأنه يؤدي إلى مدينة الخليل باتجاه مدينة الخليل. الباب الرابع باب النبي داود، ويؤدي إلى حارة النبي داود ومقام النبي داود. باب المغاربة، ويقع في الجهة الجنوبية من سور القدس أو من المدينة المقدسة، ويؤدي إلى حارة المغاربة، وبهذا سمي باب المغاربة. الباب السادس باب الأصباط، وهو يؤدي إلى الى يقع في الجهه الشرقيه من سور القدس ويؤدي الى البدر القديمه. الباب السابع وهو باب الساهره ويؤدي الى حاره الساهره. هذه الابواب جميعها يعود بناؤها الحالي الى الفتره العثمانيه عندما قام السلطان سليمان القانوني ببناء وانشاء سور القدس. يوجد في القدس ايضا ابواب مغلقه اهمها الباب الذهبي او باب الرحمه والتوبه، ويقع هذا الباب في الجهه الشرقيه من سور القدس وهو يعتبر من ابواب الحرم والقدس المغلقه.
السيد احمد طه خبير الاثار رئيس قسم الاثار الاسلاميه بوزاره الاوقاف والشؤون الدينيه، وقد تحدث عن بوابات القدس.
على الابواب وتفتحها الابواب وتتنفذ يا نهر
فضائل بيت المقدس. في كتابه الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية للشيخ عبد الغني بن اسماعيل النابلسي، نظم شيخنا الابيات التالية في فضائل بيت المقدس. ان جنينك العلا بالشريف حيث كل له يد التشريف، وحما طيبة كنابلس في اهلها رقة بلا تضعيف، وحكت مكة الشريفة قدس في سنى مسجد وقدر منيف، صخرة مثل كعبة هي فيها قبلة قبل محكم التصريف. ثم قسنا ابا قبيس بطور طل بالقرب في الشتاء والمصيف، ومنا في نظير تربة موسى مسجد فيه مثل مسجد خيف، وبلاد الخليل قل عرفات اذ بها الحج تم بالتعريف، مثلما تممت زيارة قدس بخليل الرحمن في التوقيف، والذي لم يزره ناقص فضل في الورى يستحق للتعنيف. ان هذا الحج الصغير ونرجو بعده حجنا بلا تسويف، فعسى الله ان يمن فنقضي بعد نفل فريضة التكليف. والى الفقرة الاخيرة، الى القدس بعد التحية. ويقدمها الكاتب عيسى قراقع رئيس نادي الاسير الفلسطيني.
تتواصل المحاولة في الدفاع عن ذاتها داخل ذاتها لتبقى عاصمة الحرية وحاملة اسرار كنعان وصلاح الدين وشاهدة العصر الاولى على انهزام ملوك التوراة وحكمة الطاعة في خرافة الحالمين عن موتهم فوق حرية ارضها. والقدس منذ الخليقة وطن الناس والمعاني ودهشة الجميع الخارجة عن حصار السيف وسطوة الجغرافيا وامتداد المغول على صدرها. والقدس دهشة الجميع والقدس اعتراف الغزاة بجمالها وبعذابها. والقدس هذا اليوم تسلمنا يدها وأسوارها ومفاتيح قلبها حتى نعبر جميعا من المسافة الباقية بين ظهر المسيح وصدر صليبه لتصير المسامير قناصر، لنعبر من المسافة الضيقة إلى الأرض الرحبة ونبني فوق قبة الصخرة علم الغضب، غضب الأم على سارقي أطفالها المعذبين. نعبر جميعا لتكون الأم القدس عظيمة بحرية أبنائها، وحتى تظل عاصمة الرماد والحضارات وطن أنبيائها وشعبها. من سيوقف هذه الجرافة المسلحة بالأيديولوجيا والاقتلاع؟ أقول في أوج الموت تعطينا القدس ميلادا، فيكون الفرح أكثر من رمز وخلاصة، يكون بلادا. من سيوقف زلزال عاصمة العواصم ويفتح قلبها على الريح؟ أقول في أوج العذاب والحصار، في أوج الموت تعطينا القدس نشوة، فيكون الرجاء أكثر من صلاة، يكون بلادا. وفي أوج الحروب تعطينا القدس سلاما، فيكون الأمل أكثر من حافز ومعنى، يكون بلادا. هي العالم كأنها خصصت للنبوءة، وكأن النبوءة لا ترتدي سترها، تخرج منها الشرارة لتضيء خارجها، والقدس لا تبقى إلا في العتمة. إنها تعيسة كالنار والأنبياء، سعيدة مثل لا شيء. لم يصعد محمد من قلب صخرتها ليحررها، خرج منها لتحرير العالم. ولن يحدث ميعاد محمد الوحيد لمقابلة الله إلا فيها لتحرير العالم أيضا. واليوم يركض أبناؤها خلف دمائهم في اتجاهها، لأنهم لا يجدون ذواتهم إلا داخلها. والقدس هي الإقرار السماوي الوحيد على انهزام المدفع أمام الحق. والقدس أعطت الإجابة الواضحة وقالت: هل تستطيع دولة إسرائيل أن تنام على الحراب؟ لقد كانت الحرب هي المضمون الوحيد الذي يجمع ويبلور هذا الكيان. ماذا يحدث عندما تحطم القدس هذه المعادلة؟ هل تستطيع البقاء؟ القدس أعطت الإجابة الواضحة وقالت أن بذور هزيمتهم قد نمت في ذروة انتصاراتهم المبنية على الاستنصار بالتاريخ وباليقين، وأن الإسرائيليين عجزوا بخرافاتهم الدينية المسلحة من إعادة روح إسبارطة إلى الحياة، إلى الثقة المطلقة بتطويعهم مدينة الأسوار. نعم، القدس قالت: القوة لا تمنح الحق. فاحتملوا أيها الغزاة نشيد الشهداء وانكسار الظل عن أحلامكم القديمة، فالقدس مع كل يوم يمر تحاكم فيكم اغتصاب الهواء والتراب وروح الأنبياء، ومع كل يوم يمر تأخذنا شمس صمودها إلى مترات آخر فيه الملح والزعتر والبقاء. فالأبواب هي الأبواب، وباب العمود يضج بالدماء. نعم، القدس قالت: القوة لا تمنح الحق.
الكاتب عيسى قراقع، رئيس نادي الأسير الفلسطيني. وهكذا نأتي سيدتي سادتي إلى ختام لقائنا معكم ضمن برنامج زهرة المدائن. نحييكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله.